بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
نعيد حديث الباب شيخ.
أي
حديث مرة ثانية. الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ عن عصام بن زيد، وأثنى عليه بن شيبة خيرا، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال: آمين، ثم رقى الثانية فقال: آمين، ثم رقى الثالثة فقال: آمين. فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت: آمين. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبق بيان شيء من أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس السابق. وفي هذا المجلس يذكر المصنف رحمه الله تعالى وغفر له مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، وأن من أبخل البخل أن لا يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يذكر. ولذلك هنا جاء في حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى، لما رقى المنبر، وكان منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 3 درجات صنعته المرأة الأنصارية، لأنه كان يقوم أولا على جذع، ثم إن امرأة من الأنصار صنعت له منبرا، وكان هذا المنبر له 3 درجات. لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى قال: آمين، ثم رقى الثانية فقال: آمين، ثم رقى الثالثة فقال: آمين. وتعجب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين 3 مرات، سمعناك تقول آمين 3 مرات. فقال عليه الصلاة والسلام: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام. وجبريل هو أفضل الملائكة، وهو الرسول بين الله وبين رسله، وهو الذي أرسله الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي. فقال، يعني جبريل عليه السلام: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت: آمين. يعني جبريل عليه السلام دعا على شخص أدرك شهر رمضان وخرج هذا الشهر ولم يغفر له، فقل يا محمد آمين، فقلت: آمين. جاء في رواية أخرى: فقل آمين، قال: فقلت: آمين. والمعنى أن شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور، وهو أفضل الشهور، وهو الذي استودعه الله عز وجل جملة من العبادات والطاعات والقربات، التي متى ما أحسن العبد فيه العمل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد تضافرت الأحاديث في هذا الأمر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في هذا كثيرة، ومسلم يمن الله عز وجل عليه بإدراك هذا الشهر الفضيل فيمد في عمره ويفسح في أجله ويتفضل عليه بمثل هذا الموسم العظيم، ثم يخرج الشهر ولم يكتب في سجل المغفور لهم، فقد شقي هذا الإنسان الذي لم يستغل هذا الشهر الفضيل الذي أعماله يسيرة ودرجاته عالية وفضائله كثيرة. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وهذا أيضا دعاء من جبريل عليه السلام أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أدرك والديه، يعني الأب والأم أو أحدهما، ولم يدخلاه الجنة. وهل الوالدان يدخلان العبد الجنة؟ الجواب لا، وإنما برهما هو الذي يدخل الجنة، هذا هو المعنى، برهما هو الذي يدخل الجنة. وقد ذكرنا في بداية المجالس، مجالس شرح الأدب المفرد، ما يتعلق ببر الوالدين وبعقوق الوالدين، مضى هذا يعني في أبواب مستقلة، وذكرنا شيء من الأحكام وشيء من الترهيب في مسألة عقوق الوالدين. قال: فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين. هذه هي المسألة الثالثة، وهي حينما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجله على الدرجة الثالثة من درجات منبره صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل: شقي عبد ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليك فقل آمين. يقول: فقلت آمين، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عبادة وقربة وطاعة إلى الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله تعالى ذكر صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم أيها بالمؤمنين وأمرهم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضائلها كثيرة، مضى ما في المجلس السابق، وسنذكر حديثا أيضا آخر في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأشرنا فيما سبق إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في مواطن وفي مواضع، منها طبعا تجب في الصلاة في التشهد، وأيضا تجب في صلاة الجنازة، وذكرنا هذه المسألة في المجلس السابق ولا حاجة إلى إعادتها. لكن المقصود هنا أن من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه فهذا من الأشقياء، هذا من الأشقياء. وأيضا جاء في حديث آخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه. ولهذا بارك الله فيكم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة وطاعة. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة مستحبة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الواجب فيها مرة واحدة إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في مجلسنا هذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وجب الصلاة عليه مرة واحدة على كل مكلف، وما زاد فهو سنة. هكذا ذهب بعض أهل العلم من أهل العلم من ذوي التحقيق، قالوا بأنه يجب عليه مرة واحدة، يعني يؤدي الإنسان الأمر الواجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. ويجب على المسلم أن يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصلي عليه. وذكرنا فيما سبق بأن أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سوء الأدب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه بعض من يكتب جملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من الإشارة إليها برمز صاد مثلا أو صلعم أو صلم. لا شك بأن هذه إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة. فأنت إذا كنت مستعجلا مثلا وسريع في الكتابة ولا يمكنك مع أن هذا يعني بعيد، فعلى أقل تقدير أن تقول بلسانك صلى الله عليه وسلم، وأن لا ترمز إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الرموز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله جل وعلا بالتأدب في مخاطبته. قل جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا هكذا يا محمد مثلا، وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وعظم الله جل وعلا شأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب وفي غيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يتأدب مع هذا النبي الكريم. ونلاحظ كتابات حقيقة حتى موجودة في بعض الكتب والمصنفات إشارة إليه بصلم وصاد وصلعم، هذا لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه جعله المصنف بين حديثين متشابهين، حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة الآخر في نزول جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه بهذا يشير إلى فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان ينبغي أن لا يفرط في هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، وهذا نهر متدفق بالأجر. فأنت كلما صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشر، يعني أثنى الله جل وعلا عليك في الملأ الأعلى أن فلان بن فلان الذي صلى على النبي يثني عليه الله عز وجل في الملأ الأعلى. وهل يفرط في هذا عاقل؟ يفرط في هذه الصلاة في هذه العبادة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حسنة وصدقة وعبادة، ومعلوم بأن الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قل جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. هذا من حيث الكيفية، أما من حيث الكمية قد بين الله جل وعلا بأن الحسنة بعشر أمثاله. فأنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم أنت الآن أتيت بعشر صلوات، على النبي عليه الصلاة والسلام ونلت أجر 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. ولا يخفاكم بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، وهي على قسمين: مقيدة ومطلقة. أما المقيدة فيجب التزام النص فيما ورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقيد. يعني مثلا في صلاة في التحيات، في التشهد، في صلاة الجنازة، في غيرها تلتزم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عددا وصيغة وكيفية وهيئة. أما النوع الثاني وهي المطلقة، فهذه مطلقة، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لها ميقات زماني ولا مكاني، ولا إنما تصلي عليه الصلاة المشروعة بالصيغ المشروعة عدد ما شئت، تصلي عليه عدد ما شئت، والأجر على قدر ما على قدر صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل هي قصة واحدة أم تعددت القصة، بمعنى أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ وهذه طريقة أهل العلم في مثل هذه الأحاديث التي تتكرر بمثل هذه الصورة، لكن تختلف الألفاظ، ألفاظ الحديث. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القصة واحدة، ولكن رواية جابر تختلف عن رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أهل العلم من قال بأن القصة تكررت والحادثة تعددت، وهذا لا يمنع، وذلك لعظم هذه الصلاة ولمكانتها عند الله عز وجل. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل في المرة الأولى فأخبر الناس، ثم نزل عليه مرة ثانية، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ يعني لما يحصل أن صدر من النبي عليه الصلاة والسلام عند اعتلائه منبره أنه كان يقول آمين، ما حصل هذا؟ ولذلك قالوا: لماذا صنعت هذا يا رسول الله؟ فقال: قال لي جبريل. وهذا فيه إثبات الملائكة، وهذا محل إجماع، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الملائكة عالم غيبي، عالم غيبي لطيف ينزل ويصعد. الله جل وعلا أعطى جبريل صفة التكيف على صورة الآدمي، كما أعطى بعض الملائكة أيضا التكيف والتحول على صور آدميين. فجبريل نزل، كان ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة آدمي، نزل في صورة أعرابي، ونزل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية إلا مرتين. وكذلك تنزل الملائكة على صورة آدميين، لكن هنا نزل ولم يره الناس، ما رأوه، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. رغم أنف، معنى رغم أنف يعني التصق أنف هذا الإنسان بالتراب، ومعلوم بأن أعز ما في الإنسان وجهه ورأسه، وأعز ما في الوجه الأنف، الأنف، ولذلك تضرب الأمثال بأنفة الإنسان وكرامة الإنسان وعزة الإنسان بأنفه، بأنفه، ولهذا يضع المصلي أنفه على الأرض تحية لذي الأسماء الحسنى وتقربا وتألها للذي على العرش استوى، ولا يضع هذا لمخلوق أبدا. ما يضع الإنسان جبهته وأنفه على الأرض إلا لله عز وجل، في صورة تظهر ذل عبودية هذا المصلي أمام عز ربوبية الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف عبد أو امرئ، وهذا عند العرب من أشد ما يلحق الإنسان من الأذية المعنوية ومن الأذية الحسية، ولذلك كان من دعاء العرب: رغم أنف فلان، يعني التصق بالتراب، وهذا يدل على أنه في غاية السقوط، في غاية الذلة، في غاية الانكسار عندما يرغم أنفه بالرغام بالتراب. رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة، مضى معنا كما ذكرنا. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، فقلت آمين. وكم من الناس وما أكثرهم يمر رمضان ويخرج وهم في غير ركب المقبولين ولا المغفور لهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فلم يصلي عليك، فقلت آمين. هذا هو الشاهد، وهو ينتظم مع حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: سمعت كريبا أبا رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته. قال محمد: حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل عند جويرية إلا مرة.
نعم، هذا الحديث يصلح أن يجعل له عنوان، وهو فضل الذكر المضاعف، فضل الذكر المضاعف. وهذا الحديث له قصة، والقصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلته عند جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها بعدما صلى الفجر صلى الله عليه وآله وسلم، خرج منها وهي جالسة في مصلاها، صلت وجلست تذكر الله عز وجل حتى ارتفع النهار، والمعنى بأنها بقيت إلى وقت الضحى وهي في مجلسها تذكر الله عز وجل. وهذا يدل على أن جويرية رضي الله عنها كبقية أمهات المؤمنين من العابدات المتألهات المتنسكات رضي الله عنهن، كيف لا وهن يعشن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذن من دله وهديه وطريقته وعبادته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إليها ضحى رآها في مجلسها فقال: ما زلت في مجلسك؟ الجواب نعم، هي قالت نعم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، يعني كررها 3 مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن، يعني بكلماتك التي كنت تدعين الله عز وجل بها من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع النهار لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته، أو مدد كلماته. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا فضل أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، فلقد كانت من العابدات المتنسكات، وكان اسمها الذي سماها بها أبوها برة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء التي فيها تزكية، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جويرية. وقد سمى أيضا امرأة أو جارية اسمها برة إلى زينب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يغير الأسماء التي فيها تزكية يغير أيضا الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا مع أهله، ولذلك من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوجه أهله إلى الأنفع والأحسن، كما أنه يقرهم على أفعالهم المشروعة، ولكن أيضا يدلهم على ما هو أنفع وأفضل وأحسن وأكمل، مثل ما علم جويرية رضي الله عنها حتى تنال الأجر الكبير وتحصل على الثواب العظيم. المسألة التي بعدها أن المتأمل في مسائل ذكر الله عز وجل يجد بأن الله تعالى أمرنا بذكره جل وعلا على الدوام وعلى الاستمرار، لا سيما فيما يتعلق بأول النهار وبآخر النهار، ولذلك عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء. وهذا الحديث يأتي ضمن مجموعة من الأحاديث يقولها المسلم في أذكار الصباح ويقولها أيضا في أذكار المساء. وباستقراء نصوص القرآن والسنة نخلص إلى أن الله تعالى أراد من المسلم أن يستغرق زمانه ووقته بذكر الله عز وجل، وأن لا يخلو شيء من وقته من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم، ويقول جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأمر جل وعلا بتسبيحه بالغدو والعشي، أمر جل وعلا بتسبيحه وتقديسه وتعظيمه بالغدو وبالعشي، والنصوص في هذا كثيرة. ولهذا إذا تأملنا في ذكر الله عز وجل نجد أولا بأن الله تعالى أمرنا بذكره الذكر الواجب، وهذا في الصلوات الخمس، قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. في الصلوات الخمس يذكر العبد ربه جل وعلا 5 مرات، وهذا ذكر واجب، ذكر واجب. وألحق الله جل وعلا بهذا الذكر الواجب صلوات النفل التي تكون قبل هذا الذكر وبعد هذا الذكر، حتى لا يخلو وقت الإنسان من ذكر الله عز وجل، ولكن هذه نوافل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ثم إن هذه الصلوات الخمس إذا تأملناها نجد بأن هناك صلاتين يكون بعدهما فراغ كبير لا ينبغي للإنسان أن يغفل فيه عن ذكر الله عز وجل، وهي صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فهذا وقت طويل، وصلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ولهذا شرع الله عز وجل صلاة الضحى حتى لا يكون لدى الإنسان وقت غفلة، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وأما ما بعد العشاء فصلاة الوتر، صلاة الوتر حتى لا يكون هناك وقت غفلة للإنسان لا يذكر الله عز وجل فيه. ولا يخفاكم ما بين هاتين الصلاتين من الأحكام من جهة الآكدية، فصلاة الوتر آكد من صلاة الضحى، صلاة الوتر آكد من صلاة الضحى. وأيضا هنا مسألة الوقت المتبقي الذي يتخلل هذه الصلوات، ولما كان بداية النهار بداية عمل واكتساب وبداية خلطة مع الناس، شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار والأدعية في الصباح، وكذلك في المساء عند من بعد صلاة العصر أذكار المساء، أذكار المساء. من استقرأ نصوص القرآن والسنة ونظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام خلص إلى مثل هذا، وهو أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله جل وعلا على كل حال قائما وقاعدا وعلى جنب، وأن لا يخلو شيء من أوقات زمانه من ذكر لله عز وجل أبدا. ولهذا تجد بعض الناس يكتفي بالذكر المقيد مثلا بعد الصلوات مثلا أو أذكار النوم، ويخلو زمان ويخلو بقية وقته من الذكر حتى يصاب بالغفلة. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا السوق ذكروا الله ورفعوا أصواتهم، قالوا حتى لا تبقى غفلة عند أهل السوق. بل بعضهم إذا دخل السوق واختلط بالباعة أو بالمشترين قال لأخيه تعالى نذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم دعاء السوق الذي حسنه جمع من أهل العلم، وهو أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر إلا الذكر، كم له من الأجر والثواب. والسبب حتى لا يخلو الإنسان من وقت لا يذكر الله عز وجل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على مثل هذا، فلقد كان مرة في سفر فقال هذا جمدان سبق المفردون، وجمدان هو جبل معروف، قال هذا جمدان سبق المفردون، فقال الصحابة ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمسلم لا ينبغي أن يعطل شيء من وقته من ذكر الله عز وجل، حتى ولو كان مثلا في السيارة يذكر الله عز وجل، ولو كان يلعب رياضة مثلا تريض يذكر الله عز وجل، في صالة الانتظار في المطار في المستشفى في عيادة في مراجعة إداء يذكر الله عز وجل. المعنى أن يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، كما في حديث علي رضي الله عنه يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا يذكرون الله ذكرا عظيما، وهذا الذكر لك لعليك، فأنت إذا وجدت فراغ فاذكر الله عز وجل، فإن هذا سبب من أسباب تثقيل ميزانك، ميزان حسناتك عند الله جل وعلا. المسألة الأخرى أن أعظم الذكر هو الذكر المضاعف الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني تكرر منه صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة، منها مع أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها بنت الحارث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع وجدها في مجلسها ماذا قال لها؟ قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات، يعني أربع جمل، أربع جمل، لأن الكلمة، لأن الجملة يطلق عليها، يطلق عليها كلمة، مثل كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة لكن هي جملة، وهذه على طريقة العرب. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بكلماتك لوازنتهن. وهذا يدلنا على أن الأعمال توزن أيضا، على أن الأعمال توزن، وأن هناك مفاضلة بين الأعمال وتفاضل، يفضل بعضها على بعض. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وفي لفظ أو مدد كلماته. هذه الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين جويرية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. كم عدد خلق الله؟ من الذي يحصي عدد ما خلق الله وعدد ما يخلق؟ لأن الله تعالى خلق ويخلق وما زال يخلق سبحانه وتعالى، من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ومن الحيوانات، حيوانات البر وحيوانات البحر، ومن الأشجار ومن الرمال، ومما هو ظاهر ومما هو خفي، ومما هو سارب بالنهار ومستخف بالليل، ومما نعلم ومما لا نعلم، مما نشاهد ومما لا نشاهد. هذه الرمال كل حبة من حباتها هي من خلق الله عز وجل. فأنت إذا قلت سبحان الله عدد خلقه لا يمكن أبدا أن تحصر عدد خلق الله، ولا يمكن لأحد أن يحصر عدد خلق الله إلا الله الخالق لها سبحانه وتعالى. ولذلك لما تقول سبحان الله عدد خلقه أنت سبحت الله عز وجل تسبيحا عظيما، تسبيحا عظيما. ثم ورضا نفسه سبحانه وتعالى، رضا نفسه، وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا لما تقول سبحان الله عدد رضا نفسه، من الذي يستطيع أن يستكشف عظيم رضا الله سبحانه وتعالى؟ فالله جل وعلا رضي عن عبادات كثيرة وعن طاعات كثيرة وعن خلق كثير سبحانه وتعالى. ثم وزنة عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، وأعظم خلق الله عز وجل هو العرش، أعظم المخلوقات هو العرش وهو سقف المخلوقات، أعظم المخلوقات العرش وهو سقف المخلوقات. فكم وزنه؟ من الذي يستطيع أن يوزن العرش؟ أرأيتم الكرسي الوارد ذكره في قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض؟ قال عبد الله بن عباس، وهو القول المرتضى عند أهل السنة والجماعة: الكرسي هو موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل وعلا. وسع السماوات السبع والأراضين السبع، هذا الكرسي، فكيف بالعرش؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وزنة عرشه، زنة عرشه، ولا يمكن لأحد أن يعلم مقدار زنة العرش، فهو سقف المخلوقات. ثم قال: ومداد، أو مدد كلمات. والمداد هو السائل الذي يكتب به، والآن الذي يكتب به هو الحبر، الحبر، والمقصود مداد كلماته، مداد كلمات. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. والمعنى بأن كلمات الله عز وجل ليس لها منتهى ولا حد. ورأيتم هذه الأشجار، هذه الغابات، لو أن كل شجرة من هذه الأشجار صنع منها قلم، ولو أن هذه البحار ومن بعدها سبعة أبحر للوصول إلى نهاية أسماء الله عز وجل وكلمات الله عز وجل، ما وصلت إلى حد. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. والمقصود بأن هذا الذكر اسمه الذكر المضاعف، الذكر المضاعف، هذا الذي يختصر لك الزمان، بمعنى أنك تستطيع أن تأتي بأكثر من ذكر مضاعف، وأيضا فيه شيء من التعظيم لله عز وجل وبعد عن التفريع في مسائل الدعاء، لأن من الناس من يفرع في مسائل الدعاء. وقد ثبت أيضا من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها عن أبيها سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى. تعرفون النوى؟ ها؟ نوى التمر. بين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل أو أفضل. وانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا دلالته للأيسر والأفضل والأكمل والأحسن عليه الصلاة والسلام. يقول لهذه المرأة المتعبدة التي بين يديها نوى أو حصى تسبح، مثل ما يصنع الآن بعض الناس بالسبح، بيده سبحة يسبح بها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك. يعني بمعنى قولي سبحان الله، أو قولي الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، قولي الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك. يعني قولي أيضا مثل هذا، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، وأيضا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. ثم قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق. هذا من الذكر المضاعف الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جاء من حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها، دخل عليها وبين، تقول صفية، وبين يدي 4000 نواة، 4000 نواة جمعتها من التمر، قالت أسبح بها، أسبح بها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سبحت بهذه، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت: بلى، علمني يا رسول الله. فقال: سبحان الله عدد خلق، سبحان الله عدد خلق. هذا الذكر المضاعف. فإذا قالت، إذا قلت أو قلت سبحان الله عدد خلقه، هذا شيء عظيم. هذه 4000 نواة ليست بشيء أمام هذا العدد العظيم الذي لا يحصى من خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء من حديث أبي أمامة بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، يعني يذكر الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل المعروف، يقول: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. الله أكبر، هذا هو الذكر المضاعف. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بالذكر المضاعف، لأن هذا الذكر كما ذكرت أولا فيه أجر كبير وثواب عظيم، لأنك تسأل الله عز وجل سؤالا إما بعدد وإما بوزن وإما بشيء لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى كنهه، وإما بشيء لا يمكن للإنسان أن يحيط به، ما يمكن أن يحيط به الإنسان. ولهذا يأتي فضل الذكر المضاعف على بقية الأذكار. وهذا لا يعني بأن الذكر المضاعف على أن الذكر المضاعف أفضل بإطلاق، وإنما الذكر المقيد أفضل. فإذا كان هناك ذكر مقيد فهو أفضل من أن تأتي بالذكر المضاعف. كم باقي؟ 5 دقائق. زين، هذا المسؤول. طيب، مثلا الذكر الذي بعد الصلوات الخمس، هذا أفضل من أن تأتي بالذكر المضاعف في مثل هذا الوقت. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وحبب إلينا وإليكم ذكره سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن مثل هذا الحديث فيه رسالة لكل واحد منا ألا يغفل تعليم أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم ما يعني كان أمهات المؤمنين يشاهدنا من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يعلم. وجميل أن الإنسان يرجع الليلة إلى بيته ويحفظ أهله، مثلا والديه، مثلا زوجته، أولاده، يعلمهم مثل هذا الذكر، الذكر المضاعف، خاصة بعض كبار السن الذين لديهم فراغ كبير جدا ووقت قد يكون يصابون بالملل، يعلمون مثل هذا الذكر، يعلمون مثل هذا الذكر. وأيضا أرغب أنا من أحد الطلبة، ممكن أنه يعني يتصدى لهذا، أن يجمع لي ما سبق وما يأتي من جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. يعني أرغب بأن طالب علم يتصدى لي ما صح ويترك الضعيف ويكتب هذا ويبعثه إلي من جوامع الذكر، جوامع الأدعية والأذكار التي مرت معنا وستمر أيضا. بارك الله في الجميع. نعم.
قال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات.
نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهنم. استعيذوا، السين والتاء هنا طلبيتان، يعني قولوا نعوذ بالله من جهنم، فاطلبوا من الله جل وعلا أن يعيذكم من جهنم. وجهنم هي النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولها أسماء جاء ذكرها في القرآن يعني كثيرة، أسماء متعددة. استعيذوا بالله تعالى من جهنم، يعني قولوا أعوذ يقول المسلم أعوذ بالله من جهنم. والاستعاذة لها 4 أركان، الاستعاذة لها 4 أركان: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، وجملة الاستعاذة. أما المستعيذ فأنت، وأما المستعاذ به فهو الله سبحانه وتعالى جل وتقدس، وأما المستعاذ منه ف فهي النار والعياذ بالله. هنا النار، سيأتي بقية الأشياء، وأما الجملة فهي أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. وهذا الحديث يأتي أيضا في من الأدعية التي تقال في الصلاة في آخر الصلاة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذه الاستعاذة كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن هذه الاستعاذة في آخر الصلاة قبل السلام سنة. وقد ذهب طاووس بن كيسان اليماني إلى وجوبها، حتى إنه كان يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يأتي بها، يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يأتي بالاستعاذة. قال استعيذوا، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء يقولون بأنه مصروف إلى الاستحباب. استعيذوا بالله من جهنم، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع على أن القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. ثم قال استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، وهذا أحد علامات الساعة الكبرى، والكلام حول هذا يحتاج إلى بسط ونحن في آخر الوقت. ثم قال استعيذوا بالله تعالى من فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات، وهذا ما يعني سأتوسع به في المجلس القادم إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حصة الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة. يقول السائل: هل في الحديث الوارد في الذكر المضاعف دليل على أن الدعاء من أذكار الصباح والمساء أو من الأذكار المطلقة في اليوم والليل؟ هذا الحديث بارك الله فيك حديث جويري جعله العلماء من أذكار الصباح والمساء، فيقوله الإنسان في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، ولكن هذا لا يمنع أن يكون من الذكر المطلق، لا يكون من الذكر المطلق بدلالة الأحاديث الأخرى التي ذكرتها، حديث سعد بن أبي وقاص وحديث صفية والأحاديث الأخرى بارك الله فيك. نحن نحضر الدرس من مكان بعيد، واعتدنا أن نخرج من الدرس عند الأذان ونستمع لفقرة الأسئلة عن طريق البث، هل خروجنا قبل انقضاء المجلس المبارك يفوت علينا فضل حديثهم؟ الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، إلى آخر ما ذكر. أولا أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يكتب خطواتكم، ولا شك بأنكم تأتون من مكان بعيد، وهذه عبادة وطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فإذا كان مكثكم يشق عليكم فأنتم في أجر ولله الحمد في القدوم إلى المسجد وفي الرجوع، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، رجوعكم أيضا في عبادة وفي طاعة، وفقكم الله لكل خير. هل لفظة التراب يستعملها العرب في الجانب الإيجابي والسلبي كقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود تربت يداه، مع الحديث الآخر الذي مر معنا: رغم أنف، هل يفهم منه أن لها استعمالات؟ بالنسبة لتربت يداك، هذه تقولها العرب للتحريض والحث على فعل الشيء، وليست هي سبة بإطلاق، والمعنى تربت يمينك يعني التصقت بالتراب، لكن لا يريدون بها السب إلا إذا كان السياق يدل على ذلك. أما رغم أنف امرئ فلا يقال في الامتداح، وإنما هي من باب التبكيت ومن باب التغليظ ومن باب التحقير لمن ارتكب شيئا، لأنه قال رغم أنفك، والرغام هو التراب، والمعنى يعني التصق بالتراب. هل نزول جبريل عليه السلام متمثلا على هيئة رجل يمكن أن تنزل الملائكة أيضا على هيئة رجال بعد زمن النبوة؟ بالنسبة لجبريل عليه السلام، هو الرسول بين الله وبين رسله وأنبيائه، وهو الذي يحمل الرسالة من الله عز وجل إلى الأنبياء. وبالنسبة لبقية الملائكة
نعم ينزلون ويتمثلون في صور رجال، وقد كانوا ينزلون في زمن الأنبياء السابقين وبعدهم، وهذا لا يمنع من نزول ملك بعد النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل. قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، والحديث معروف، قال أين تريد؟ قال أريد هذه القرية لأزور أخا لي. قال هل لك عليه من نعمة ترب؟ وقال لا غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. فهذا يدل على أن هذا جائز، لكن من الذي يحكم بأن هذا ملك أو كذا؟ ينتبه الإنسان، لأن هناك من الناس من لديه مبالغة في مثل هذا الأمر، وقد يدخل فيه أشياء محظورة. هل حضور الدرس في المسجد أفضل أو حضور الجنازة؟ لا شك بأن حضور الدرس أفضل، وذلك لما فيه من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات التي يجدها الإنسان في نفسه وقلبه وواقعه. وبالنسبة للجنائز يحضرها، يعني من صلى الجنائز الصلاة عليه على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. إذا قلنا آمين في حادثة مختلفة لما سألوا الصحابة وقالوا أيضا آمين، ألا تكون واحدة؟ الجواب قد تكون الحادثة واحدة، ولذلك ذكرنا هذا، قلنا قد تكون الحادثة واحدة، لكن روى جابر هذه الحادثة بألفاظ مخالفة لرواية أبي هريرة رضي الله عنه. لكن أن يقال بأنه لا يمكن أن تتكرر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمين ثلاثا، هذا بعيد. يعني ممكن أن تتكرر لأن الوحي ينزل، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، فقد يقول آمين 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 ثلاثا في غير ما ذكره في الحادثة الأولى. وهذه مسألة يعني تدخل ضمن قواعد العلم، وأهل العلم يذكرون مثل هذه الأشياء ويفصلون فيها. نصيحة لسريع الغضب ولا يعفو ويصفح عمن أخطأ ولا يعمل بقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النصيحة لمن لا يعفو ولا يصفح ويغضب دائما أن يتقي الله عز وجل، وأن يترك هذه الصفة صفة الغضب، وأن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في تركها. فقد صح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية فقال لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. قال الراوي فنظرت فعلمت بأن الشر كله في الغضب أو كما ورد. والله جل وعلا امتدح العفو وامتدح كظم الغيظ. قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والعرب كانت تذم الغضوب الذي لا يرضى، حتى إنها كانت تشبهه بالبعير، لأن البعير في حقد، البعير حقود، فلهذا يقولون أحقد من بعير. فالمؤمن ينبغي له أن يعفو وأن يصفح، خاصة وأن الإنسان قد يقع في أمر يحتاج إلى العفو والصفح. فمن عفى عفي عنه، من عفى عفي عنه، والله جل وعلا ييسر له من يعفو عنه، وهو يحتاج إلى عفو الله عز وجل يوم القيامة عنه. فعنده أخطاء وعنده معاصي وعنده ذنوب، فيحتاج إلى عفو الله. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. اللهم صل على محمد. يقول هل هذه الصيغة صحيحة للتشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الجواب نعم، الجواب نعم. يقول هل يشرع الصلاة على جبريل كما فعل المصنف عند ذكره جبريل في حديث أبي هريرة الأول في الباب؟ طبعا هذه مسألة من المسائل التي بحثها أهل العلم بحث تفنن وبحث مذاكرة، هل يعني لا تدخل في مسائل التحليل والتحريم والكراهة؟ لا، وإنما يبحثون هل جبريل يقال له عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه، أم يكتفى بقول السلام عليه مثلا، إذا ذكر جبريل يقال عليه السلام، أم يقال عليه الصلاة والسلام؟ الأمر في هذا واسع ولا يشدد في هذا، بارك الله في الجميع. عندي اختصار في الهاتف حينما أكتب بسرعة كلمة وسلم تتحول للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة المعروفة هذه صلى الله عليه وسلم، لتكون الأحرف فوق بعض تظهر بمثل هذا، هل هذا من سوء الأدب؟ الجواب لا، أنت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فكون المحمول التقط مفردة هذه تجلب بقية الجملة، أنت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنصحك ما دام أنك ذكرت كتبت لفظة واحدة من جملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والكمبيوتر أو الجهاز هو الذي خدمك وجمع لك هذا بسبب البرمجة، أن تصلي عليه بلسانك، تقول صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة تركوا نسخ من كتاب الأدب المفرد في المسجد منذ زمن طويل ولم يسألوا عنها خادم المسجد، هل يجوز الاستفادة من هذه الكتب لمتابعة الدرس؟ هذا أخذناه في درس الفقه، تسمى إيش؟ لقطة. لقطة هذه سنة كاملة، مضى علينا سنة ولا أكثر في درس الأدب المفرد؟ لا الله يهديك، أكثر. طبعا تعرفها خارج المسجد، تعرف الكتاب خارج المسجد. أول شيء تفتش الكتاب، إذا كان عليه اسم أو رقم أو عنوان تتصل به، وإذا لم يكن خارج المسجد تعرف بهذا الكتاب، فمن طلبه أعطيته، لأنه ما يجوز تعريف اللقطة إنشاد اللقطة داخل المسجد مثلا، أو تتركه يستفيد منه غيرك، بارك الله فيك. هل تجوز النية بعد تكبيرة الإحرام بحيث أني كبرت الإحرام وبعدها نويت أن أصلي المغرب؟ الجواب لا، بالنسبة للنية إما أن تكون مقارنة للتكبير أو قبله بيسير، واضح؟ هذه قاعدة أو ضابط، ضابط لا بد من حفظه، وذكرنا هذا في درس الفروع. النية لا بد حتى تكون الصلاة الصحيحة أن تكون مقارنة للتكبير أو قبله بيسير، ولا يطول الفصل. أما من كبر ثم نوى فإن صلاته لم تنعقد، واضح؟ ولذلك أعد الصلاة إن كنت فعلت. يقول هل السكن الواسع للأهل والزوجة والأولاد بنية التوسع يكون فيه أجر، وأيضا بنية أن أحسن الظن بالله بأن يوسع علي رزقي؟ بالنسبة لي السكن الواسع لا شك بأنه من سعادة المرء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سعادة المرء ثلاث، وذكر منها المسكن الواسع، وجاء في حديث آخر الشؤم في ثلاث، ومنها ذكر البيت الذي الضيق يعني، فلا لا بأس بأن يوسع الإنسان إذا كان عنده مقدرة، ولا يذهب يقترض مثلا أو يقع في الديون والقروض، وإنما يقوم بما تيسر. يعني بعض الناس عنده يعني رغبة في التوسع لكن من خلال اقتراض، وهذا غلط. وبعض الناس يتوسع في بناء المنزل فوق الحاجة، فوق الحاجة ما في حاجة، وهذا لا شك بأنه ينبغي الإنسان يلتفت. أما إذا كان عندك مقدرة ولله الحمد لا بأس، وسبق ذكر هذا في مجال السابق. حكم قراءة سورة الجمعة في كل ليلة جمعة في صلاة العشاء، هل ورد في هذا الشيء؟ لم يرد في هذا الشيء، ولذلك توظيف قراءة سورة الجمعة في ليلة كل جمعة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وما يفعله بعض أئمة المساجد غلط، أنه في صلاة العشاء في ليلة كل جمعة يقرؤون سورة الجمعة ويقسمونها على الركعتين، أين الدليل؟ ما في دليل، لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون الذين هم أكثر الذين وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بسنتهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل الدرجات الثلاثة مستحبة أو واجبة بالنسبة لمنبر الجمعة؟ لا، مستحبة، هي من السنة، نص على هذا جماهير أهل العلم. إذا حكم القاضي بعدم وجوب نفقة البنت الموظفة على الأب فكيف يكون الأمر على أرض الواقع؟ حكم القاضي مجبر، حكم القاضي مجبر، فما دام أن القاضي حكم نفذ حكمه، فما دام أن القاضي حكم بذلك من خلال معطيات ومن خلال مستندات عنده ينفذ هذا، ينفذ هذا. إذا كانت المرأة تعتقد بأن هذا فيه خلل أو شيء تستأنف، تستأنف عند المحكمة ولله الحمد. هل نتف الشارب عند الرجال لتحديده يعتبر من النمس المحرم؟ الجواب لا، النمس يكون في الحاجبين، وأما الشارب فيجوز حلقه وإنهاكه بالكلية، ولو حصل أن شخصا نتفه بشيء لا حرج في ذلك. هل جميع المسائل التي توجد في كتب الفقه المقارن يطبق عليها قواعد تخريج الفروع على الأصول؟ لا، هذه أغلب المسائل، يعني مسائل تخريج الفروع على الأصول ليس كل مسألة ممكن أن تخرج. مسألة تخريج الفروع على الأصول ترى هذا فن مستقل، تنتبه بالنسبة للقواعد الفقهية. كم باقي؟ خلاص عندنا وكيل احنا من دون راتب. يقول إذا كنت أبني بيت وهو قيد الإنشاء ونويت بيعه بعد الانتهاء منه، فهل أخرج زكاة المال المدفوع حتى هذه اللحظة أم السعر الإجمالي عند الانتهاء من البيت؟ يعني كأنك تقول بأنك أنت الآن تبني بيت وهو على قيد الإنشاء ولم تسكنه بعد، والآن تغيرت نيتك من السكن فيه إلى بيعه، بمجرد العرض إذا بدأت تعرض البيت وأنت تقصد التربح من وراء البيت لا أن تبيع فتشتري به منزلا جاهزا مثلا، ففي هذه الحالة تزكي. واضح الفرق بين المسألتين؟ إذا الآن أنت نويت بالبيع أن تشتري بالمبلغ منزل جاهز أو شقة مثلا ما عليك زكاة، أما إذا قصدت التربح من وراء هذا فنعم تزكي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.